بحث فقهي في جواز تقبيل إطار أبواب الدخول لقبور الأئمة عليهم السلام. كان ما ذكرناه حول جواز الطواف حول قبورهم المطهرة، ونورد الآن بحثنا لجواز التقبيل، أي تقبيل إطار أبواب أضرحة الأئمة عليهم السلام، أي أبواب الصحن الشريف ومحل إداع الأحذية وأبواب الرواق والحرم المطهر. إن تقبيل أبواب قبور الأئمة عليهم السلام أمر لا شبهة ولا إشكال فيه، كما أنه قد ورد في بعض الروايات الواردة في كتاب المزار. وإذا ما قصرنا اللفظ وجمدناه على هذه العتبة، فإن تقبيل الأرض التي أمام الباب وتقبيل الجزء الأسفل من الباب سيكون كذلك جائزة، فقد ورد في هذه الروايات أن قبل العتبة ثم ادخل. وقال في شرح قاموس اللغة بالفارسية: العتبة بالتحريك هي أسكفة الباب أو العارضة العليا التي تعلو قسمي الباب. وقال في صحاح اللغة: والعتب الدرج وكل مرقاة منها عتبة، والجمع عتب وعتبات، والعتبة أسكفة الباب والجمع عتب. وقال في تاج العروس: العتبة محركة، كذا في نسختنا وسقط من نسخة شيخنا، أسكفة الباب التي طوطأ أو العتبة العليا منهما، والخشبة التي فوق الأعلى الحاجب، والأسكفة السفلى والعارضتان العضادتان. وقد تقدمت الإشارة إليه في حاء جيم باء، والجمع عتب وعتبات. وفي اللغة أن الأسكفة والأسكوفة هي خشبة الباب التي توطأ عليها، لكن سماحة أستاذنا المكرم المرحوم آية الله الحاج الشيخ مرتضى الحائري أعلى الله درجته نقل عن المرحوم آية الله الحاج حسين الطبطبائي البروجردي قدس الله نفسه أنه قال: إن الانحناء وتقبيل مقدم الباب له حكم السجدة، فالمراد بالسجدة ليس فقط وضع الجبهة على الأرض، بل الانكباب على الأرض والتواضع إلى حد جعل الجبهة قرب الأرض. وعليه فالأفضل تقبيل إطار الباب من غير قسمه الأسفل. وقد نقل للحقير هذا المطلب عن آية الله البروجردي آية الله الحائري، وذلك في اليوم 18 من شهر شوال المكرم لسنة 1400 هجرية قمرية في مشهد المقدسة. نعم، لقد كان دأب سماحة السيد الحداد في مشهد المقدسة أن يتناول ليلى بعد صلاتي المغرب والعشاء طعاما يسيرا ثم يأوي للنوم مبكرا، ويدأب على زيارة المرقد المطهر بعد أذان الصبح بين الطلوعين، وفي وقت صلاة الظهر التي كان يؤديها في الحضرة. أما في باقي الأوقات فكان غالبا ما يبقى في المنزل، فإذا شاء أحد لقاءه فإن ذلك كان يحصل نهارا وفي البيت، وكان الرفقاء يجتمعون في المنزل حين يكون السيد هناك. وقد وجه أمره للحقير من أجل بعث الحيوية والنشاط وذكر الله في المجالس لأقوم بتفسير سورة التوحيد للرفقاء بحضوره. فشرع الحقير بتفسير هذه السورة المباركة، فانقضى اليوم الأول في تفسير معنى باسم، أي معنى الاسم ومعنى باء الاسم، واستغرق ذلك ساعة كاملة. ومر اليوم الثاني في تفسير معنى الله، واستغرق ساعة كاملة أيضا. ثم قمت في اليوم الثالث بتفسير معنى الرحمن، وفي اليوم الرابع بتفسير معنى الرحيم، وفي اليوم الخامس في معنى قل، وفي اليوم السادس في معنى هو، وفي اليوم السابع في معنى أحد، وفي اليوم الثامن في معنى الصمد، وفي اليوم التاسع في معنى لم يلد، وفي اليوم العاشر في معنى لم يولد. وبقيت الفقرة الحادية عشر من السورة إلى حين ذهابنا في معيته إلى إصفهان بعد العودة من أرض مشهد المقدسة. فكنا مجتمعين يوما بحضور الرفقاء فجاء ذلك اليوم سماحة حجة الإسلام الحاج السيد شهاب الدين الصفوي، وفقه الله لرؤية السيد، فقال أي السيد الحداد: أتمم باقي السورة. فشرع الحقير في الكلام ساعة كاملة في معنى ولم يكن له كفوا أحد وتفسيرها، وبحمد الله ومنه فقد ختمت هذه المجالس لهذه الدورة التفسيرية بعدد 11 المساوي للكلمة المباركة هو. وكان من عجائب وغرائب هذا التفسير: أولا، أن الحقير لم يطالع أساسا ولو سطرا واحدا، ولم أصطحب معي أصلا كتابا أو تفسيرا ما، فما ورد من التفسير إنما كان عبارة عن إنشاءات يجري بيانها ومطالب لم تسمع ولم تقرأ ولم تقل. وكنت بدوري أعجب من رقة معانيها وعلو مفاهيمها ودقة مغزاها، وكان من الجلي البين أنها كانت إلقاءات من سماحة السيد، بينما كان الحقير في حكم مكبر الصوت الذي يحكي هذه المعاني، ذلك لأنني لم أقم حتى الآن ببيان تفسير بهذا الوضع والكيفية. فأنا الآن أتأسف لأن تلك المطالب لو كانت قد سجلت لمثلت بنفسها تفسيرا كاملا لهذه السورة المباركة، يصبح في متناول أيدي أهل العرفان والتوحيد لمطالعته والنظر فيه، بالرغم من أن هذه المطالب حسب قول المرحوم القاضي هي المطالب التي تأتي من هناك ثم تعود من حيث جاءت. وثانيا، فلم يكن الحقير في ابتداء هذا التفسير قد قام بتقسيمه هذا التقسيم، بل كنت أحتمل في اليوم الأول أن تفسير هذه السورة بأجمعها والتي لا تعدو أكثر من سطر واحد سينتهي في نفس اليوم، وأن البحث حولها وفي جوانبها سينتهي خلال ساعة واحدة، لكن الأمر جاء على هذه الصورة والكيفية بحيث انتهى في 11 جلسة بدون تكرار للمطالب. وثالثا، مساواة عدد الجلسات 11 للكلمة المباركة هو أمر عميق جدا، وذلك لأن سماحة السيد الحداد كان في درجة قوية من الفناء في اسمه هو، بحيث كان المرحوم القاضي يقول: إن السيد هاشم مثله كمثل هؤلاء السنة المتعصبين، فهو لا يتنازل ولا يتخلى أبدا عن عقيدته في التوحيد، فهو في تعصبه في الإيقان والإذعان بالتوحيد لا يفرق بين رأسه وقدميه. إنك لو أعطيت بعض هؤلاء العامة المال والمقام والدنيا بأسرها لما أمكنك أن تزعزع عقيدتهم. وكانت مسألة السيد هاشم في مسألة توحيد الذات المقدسة بهذه الكيفية، جزاهما الله عن التوحيد والعرفان أفضل الجزاء بحق سيد البرارة محمد صلى الله عليه وآله، وبحق مزوره الإمام الرضا عليه آلاف التحية والسلام والنعمة والإكرام. ولم يزر السيد في مشهد إلا العلماء الذين كانوا يأتون أحيانا لزيارته نهارا فيسألونه عن بعض غوامض مسائل التوحيد وبعض المعارف فيجيب على أسئلتهم تلك. ولقد وجهت إليه 3 أسئلة مهمة تدور حول الإمام علي بن موسى الرضا عليهما السلام، تتعلق ببقعته المقدسة وزيارته، فأجاب عنها السيد بصورة مفصلة نسبية. ويجدر بنا هنا أن نقدم للقراء الأعزاء هذه الأسئلة 3 وأجوبتها، ونضم إليها الشرح والبيان اللازم. المسألة الأولى: لماذا اشتهر الإمام الثامن عليه السلام وعرف من بين الأئمة المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بعنوان الإمام الغريب؟ المسألة الثانية: لماذا دعي عليه السلام من بين الأئمة عليهم السلام باسم غوث الأمة وغياثها؟ المسألة الثالثة: ما هي العلاقة بين زيارته عليه السلام وزيارة بيت الله، حيث جرى التأكيد على استحباب زيارته في شهر رجب المرجب كما أكد على فضيلة العمرة في شهر رجب، فعدت العمرة في هذا الشهر تلي الحج مباشرة، وعد الإحرام والقيام بالعمرة في شهر رجب جائزا وكافيا لمن يخشى عدم الوصول للكعبة. فإذا أحرم شخص من الميقات قبل انقضاء شهر رجب وذهب إلى بيت الله الحرام فاعتمر، فإن عمرته هذه تعد عمرة رجبية ولو وقعت في شهر شعبان، مع علمنا أن عمرته وقعت في شهر شعبان وأن إحرامها فقط كان في شهر رجب. وليس ذلك إلا للفضيلة الأكيدة والسنة المؤكدة للإتيان بالعمرة الرجبية، كما وردت الفضيلة والأهمية الشديدة لزيارة الإمام الرضا عليه السلام في شهر رجب، وذلك بتعبيرات مؤكدة. أما المسألة الأولى، علة اشتهاره عليه السلام بالإمام الغريب، إن هناك عدة أمور ربما كان لها الأثر في عنوان اتصافه عليه السلام باسم الغريب وصفته. الأمر الأول، يعتبر عنوان الولاية في حد نفسه بعيداً عن متناول البشر وإدراكهم، وقريباً إلى مقام القرب من الله وحرمه الخاص، وهذه الحقيقة تستلزم عدم أنس عموم الناس وتعرفهم على آثار وخصائص الولاية وصفات ولي الله، وذلك لأن هناك في ظهور الولاية بالنسبة للناس بسطاً وانفتاحاً، كما أن هناك أيضاً قبضاً وانكماشاً، أي الرحمة والغضب معاً، فهناك جزاء الإحسان وهناك الانتقام والعقوبة والتنكيل. لذا فإن الناس حين يلمسون آثار الولاية في التخفيف والمحبة والجمال فإنهم سيتقبلونها ويحبونها، أما مع آثارها في القهر والشدة والجلال فإنهم سيكرهونها فيواجهونها بعواطف الحقد والشدة والمحاربة. إن الأنبياء العظام الذين فعلهم هو فعل الله سبحانه يبقون في معزل لا يتصدى أحد لمواجهتهم ما داموا تحت ستار الخلوة والمناجاة، وطالما لم يطلع أحد على حالاتهم الباطنية، ولكن ما إن يكلفوا من جانب الله تعالى بالإرشاد والدعوة فيسعون إلى نقل الناس من آدابهم القومية وسننهم الجاهلية القديمة إلى الآداب العقلائية والسنن والأعراف والآداب التكميلية في الصراط المستقيم والمنهج القويم، فإن الناس سينهضون من كل حدب وصوب إلى قتالهم ومحاربتهم عن جهل أو عن علم، لا يتورعون عن القتل والإغارة والنهب والأسر والتعذيب، ولا تنطفئ نائرتهم، ولا يخمد عطش غضبهم وشهوتهم وأوهامهم وغرائزهم في التكبر والعناد والأنانية إلا عند سفكهم دماء هؤلاء الأنبياء. كما أن من شأن الشخص المتصف بالولاية أن يكون على الدوام منهمكاً مع نفسه مستغرقاً في عالم عزه، فهو في غيبة سواء كان بادياً في الظاهر أم لم يكن. ومن الجلي أن عامة الناس الذين لا تتعدى أفكارهم المشتهيات النفسية واللذائذ الخسيسة الطبيعية عن عالم الروح وحقيقته وعن لطافة تلك الأنوار الملكوتية القدسية، كما أن عدم التسانخ بين عالم الكثرة وآثاره من التمسك بالأداب والتقاليد الاجتماعية والأفكار المصلحية والاعتبارات الجوفاء، وبين عالم الوحدة وآثاره المتمثلة في كسر قيود أسر الهوى والرغبات وتخطي مراحل اللذائذ الطبيعية والمنازل الوهمية الخيالية الاعتبارية، إن عدم التسانخ هذا قد منح مقام الولاية عنوان العزة، وهذا ما ألزم تغربهم عن الناس. وعلى هذا الأساس فقد كان الأنبياء والأولياء غرباء في هذا العالم على الدوام، فقضوا حياتهم غرباء لا يلتحمون بهذه المجتمعات المتجبرة الظالمة. محب الله في الدنيا سقيم، تطاول سقمه فدواه داه، سقاه من محبته بكأس فأرواه المهيمن إذ سقاه، فهام بحبه وسما إليه فليس يريد محبوبا سواه، كذاك من ادعى شوقا إليه يهيم بحبه حتى يراه. هامش، هذه الأشعار لجارية هامت بعشق الله سبحانه، وقد أورد الملا جامي قصتها العجيبة في نفحات الأنس الصفحة 25 بعد 600 فما بعد، طبعت انتشارات مكتبة المحمودي في ذكر التحفة ضمن عنوان ذكر النساء العارفات الواصلات إلى مراتب الرجال فراجع. وإلى هنا جف قلم الحقير الفقير، حيث نقلت إلى مستشفى القائم صباح يوم الأربعاء 8 من شهر شعبان المعظم لسنة 12 بعد 1400 هجرية قمرية لإجراء عملية الفتق الجراحية، واستغرقت مدة العملية والبقاء في المستشفى مع الاستراحة التي تلتها 11 يوما. وهكذا فقد من الباري سبحانه علي صباح يوم الأحد 19 من شعبان لأمسك القلم من جديد فأسطر بقية هذا الكتاب. وقد أجريت العملية الجراحية من قبل الصديق القديم العزيز والمؤمن الملتزم الدكتور الحاج محمد التوسلي أدام الله توفيقه، وذلك بدون تخدير ولمدة ساعة كاملة تكللت بالنجاح الكامل ولله الحمد وله الشكر. والدكتور محمد التوسلي في الوقت الحاضر من الأساتذة المبرزين والممتازين في كلية الطب في مشهد المقدسة، ورئيس قسم الجراحة في مستشفى القائم، وكان قد أجرى للحقير قبل 8 سنين عملية جراحية في كيس الصفراء، أجراها هي الأخرى في منتهى الإتقان والدقة، جزاه الله خيرا وجعله ذخرا للمسلمين وأسوة للأطباء العاملين. وكنت قد أحسست قبل ظهر يوم الاثنين 23 من جماد الأولى للسنة 1400 هجرية قمرية بألم في الجانب الأيمن من البطن اقترن برجفة وتقيؤ، واستمر ذلك ليومين، ثم ظهرت تدريجيا صفرة في الجسم والوجه والعينين شخصها على أنها مرض اليرقان، وألزمني بالذهاب إلى مستشفى القائم للمعالجة. وبعد إجراء الفحوصات والتحاليل العديدة وأخذ صور الأشعة المتعددة تحقق أخيرا بعد المعاينة بجهاز السونوغرافي، ويتضمن معاينة بالصور التلفزيونية بطريقة خاصة، أنه مرض اليرقان الانسدادي لا الكبدي، حيث ظهر أثر انسداد قناة ومجرى كيس الصفراء المسمى بقناة كوليدوك بحصاه. وهكذا فقد أجريت العملية الجراحية في تلك المستشفى، وأخرجت منها يوم الخميس 3 من شهر رجب المرجب، حيث استمرت مدة المرض 40 يوما، لم تنقص ولم تزد يوما، والحمد لله رب العالمين، وله الحمد في الأولى والآخرة، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. هذا وقد كان آنذاك الصديق العزيز الدكتور السيد أبو القاسم الحسيني الهمداني رئيسا لقسم الأمراض النفسية في مشهد، والدكتور السيد رضا فريد الحسيني رئيسا لمستشفى القائم، والدكتور عبد العلي الخوارزمي معاونا للمستشفى، حيث تمتد إلى سنوات عديدة أواصر المودة والمحبة بيني وبين هؤلاء السادة الأجلاء، وكانوا قد أجمعوا على وجوب إجراء العملية الجراحية، وأوصوا بأن يتولى إجرائها الدكتور الحاج محمد التوسلي، وأضافوا أن هذا الرجل دكتور أخصائي ومتدين، وقد ترك طبابته في فرنسا وهاجر إلى كندا فاستوطنها هو وعائلته، وامتلك هناك عيادة شخصية ومستشفى، وثم عاد وحيدا ليقف في صف الثورة الإسلامية مضحيا بكل ما يملك، ومع عدم امتلاكه بيتا ولا تليفونا، ومع عدم مساعدة الدولة له بأي نحو كان، فإنه يقضي أيامه ولياليه لتعليم الأطباء الشباب أصول إجراء العمليات الجراحية، وذلك للسيل المتدفق من جرح الحرب الذين أخليت لهم أسرة مستشفى القائم. هذا وقد قال لي بنفسه: حين حدثت الثورة الإسلامية في إيران كنت أشعر دوما برغبة تعتمل في أعماقي للتوجه نحو هذا البلد، لكنني كنت أختلق الأعذار وأتعلل في ذلك. أما حين نشبت الحرب المفروضة واعتدى العراق على إيران، فقد رأيت أن من الخطأ بقائي في كندا بعد هذا، وأن علي أن أحضر فورا إلى بلد الإسلام لإجراء العمليات الجراحية، ولهذا جئت إلى هنا. وقال للحقيب: إن في إمكاني إجراء عملية كيس الصفراء، ولكن ينبغي قبل ذلك أن يجري التشخيص لمعرفة سبب انسداد الصفراء لديكم، هل هو من حصاه أو من شيء آخر؟ وكان جهاز المعاينة أي السونوغرافي عاطلا آنذاك في مستشفى القائم، ولم يكن هناك جهاز آخر في مشهد، لذا فقد سافرت إلى طهران بالطائرة في أوج مرضي لمدة يومين حيث أجريت هذه الفحوصات، وعدت إلى مشهد فأجرى لي العملية المذكورة على الفور. ولقد أصر الكثيرون في طهران وأكدوا علي بالذهاب للمعالجة في الخارج، وكان بعض الأصدقاء يقول: إن عملية كيس الصفراء من أهم العمليات التي تجرى للبدن بعد عملية القلب، أي أنهم كانوا يلفتون نظري إلى خطورة العملية. وقد أرسل بعض الأرحام العاجزين عن الحضور إلى الحقير من يقول على لسانهم: لماذا يتعلل فلان في الذهاب إلى الخارج؟ لماذا لا يرحم نفسه وحياته؟ وكان أحد أبناء أختي، وكان آنذاك في كندا، قد قال عندما علم بمرضي: أحضر إلي خالي وسأتكفل بالباقي. وقال البعض: سنعد لك خلال 24 ساعة جواز السفر وتذكرة الطائرة إلى أي مكان في العالم تشاء الذهاب إليه. لكنني لم أصغي إلى كلامهم أبدا، بل إنني لم أكن مستعدا للبقاء في طهران وإجراء العملية على أيدي الأطباء والجراحين المعروفين من ذوي الخبرة، وكنت أقول: إن ذهابي إلى الخارج أمر محال، كما أن بقائي في طهران لا معنى له، ذلك لأنني لم آتي إلى طهران لإجراء العملية بل لإجراء التشخيص بجهاز السونوغرافي. والآن وقد تم التشخيص بأن علة الانسداد كانت حصاه، فإن علي أن أعود إلى أرض مشهد المقدسة، كما أن العملية ينبغي أن يجريها الدكتور التوسلي لا سواه. أما وجوب إجراء العملية في مشهد فكان سببه أن مرضي قد حصل في مشهد، وقد نقلت إلى مستشفى القائم، وأرض هذه المستشفى من أملاك الإمام الرضا عليه السلام، فنحن في الحقيقة ضيوف الإمام الرضا وفي ملكه وفي بيته، كما أنه لم يخذلنا ولم يطردنا لنذهب إلى غيره. وأما سبب إصراري على إجراء الدكتور التوسلي للعملية فهو معرفتي بأنه أخصائي وملتزم أيضا، فحين ترك البلاد سيل الأطباء الفاقدين للشعور بالمسؤولية والباحثين عن الفرص والمصالح الشخصية والاستقلالية، فقد كان هو على العكس تماما حين عاد إلى إيران بسترته وسرواله فقط، كما أنه الصائم المصلي الصادق والذي لا يقبل أن يؤدي عملا خارجا عن مدى قدرته وعلمه. وعليه فإن النجاح والصحة والعافية ستقارن عمله بشكل أكيد. أما بالنسبة لنا فقد كان الموت والحياة على السواء، فإن خسرنا روحنا في هذه العملية فسنذهب إلى رحمة الله إن شاء الله تعالى. أما سبب رفض الحقير للذهاب إلى الخارج فيعود إلى الأمور التالية: الأول، أن تلك البلاد هي بلاد الكفر ومدن اليهود والنصارى والمشركين والملحدين، فالذهاب للمعالجة هناك ينطوي في الحقيقة على مد يد الاستجداء نحوهم والاستعانة بهم لإدامة الحياة، وهذا مما لا يتفق وشرف المسلم الغيور في أن يدعى الأطباء المسلمين ويستجدي أولئك لإبقاء حياته. الثاني، باعتباري لست شخصا عاديا، فالناس يعرفونني اليوم كرجل دين أو كفقيه أو أيا ما تفرضون، ومن ثم فإن عملي سيكون قدوة لهم، وآنذاك سيفكر كل من أصابه صداع بسيط في الذهاب للخارج لأن فلانا ذهب للخارج. أما لو أجريت العملية هنا فإن ذلك لن يخلف تلك العواقب السيئة ولو أدى الأمر إلى الوفاة، وخاصة أننا عموما نعير حياتنا الخاصة أهمية زائدة لا نقول بمثلها لحياة النوع ولا لحياة المجتمع، في حين أنها لا تستحق ذلك. الثالث، أن تكاليف إجراء العملية في الخارج هو مئات أضعاف تكاليف إجرائها في الداخل، فهذه الأموال مهما كان موردها ستنقص في النتيجة من صندوق المسلمين وتنصب في صندوق الكفار وخزينة الاستعمار الكافر، فلما نكون من المشجعين على ذلك؟ الرابع، أننا نعتبر أنفسنا ويا للشقاء والتعاسة مسلمين، ونتصور أننا من أهل التوحيد والقرآن، فنعتبر الحياة والموت والنفع والضرر من جانب الله مباشرة. أولم نقرأ في القرآن: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. الآية 700 من السورة 10 يونس. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. الآية 235 فاطر. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. الآية 38 من السورة 39 الزمر. إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. الآية 56 من السورة 11 هود. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. الآية 51 من السورة 9 التوبة. وأمثال هذه الآيات ونظائرها كثير في القرآن، فمع وجود هذه الآيات ومع استعداد الطبيب الأخصائي الملتزم لإجراء العلاج، ومع علمنا أن جميع الأمور بيد الله سبحانه وأن النفع والضرر من جهته، أفلا يكون فرارنا وذهابنا للخارج مع علمنا أن ذلك النفع والضرر مهما كان فهو من جانب الله تعالى انحرافا عن الطريق؟ أوليس هذا العمل شركا فعليا وعمليا وأن لم يكن شركا في القول؟ الخامس، أن علينا نحن العبيد أن نكون مطيعين لأمر الله تعالى، فهو سبحانه يعلم أن مصلحة إنسان ما في زمن معين تتمثل في حياته، كما يعلم أن مصلحته في زمن آخر تتمثل في مماته، فإن كان صلاح الإنسان في الحقيقة في موته وراح يسعى نحو الحياة فإنه سيكون بذلك طالبا لشر نفسه لا لخيرها. إن على الإنسان أن يذهب إلى الطبيب حين يمرض وينشد العافية وطول العمر، لأن هذه الأمور هي في حد ذاتها خير، لكن عليه أن يكون مسلما أمره لله في كل حال، موطنا نفسه على ما قدر له، فإن جاء أجله فعليه أن يستقبله باسم الوجه غير ملتفت إلى عالم الطبيعة بنظره، ولا باك على ما ضاع من نعمها، ففي ذلك يكمن الخطر الكبير. ونحن بحمد الله ومنه نعيش في ظل مدرسة التشيع، حيث تتألف أمامنا الصحيفة الكاملة السجادية كالمصباح الكبير المشع للاقتداء بنهج ذلك الإمام الصادق. لذا نبتهل بدعاء الاستخارة، وهو الدعاء 33، إلى ساحة الجليل سبحانه: وألهمنا الانقياد لما أوردت علينا من مشيتك، حتى لا نحب تأخير ما عجلت، ولا تعجيل ما أخرت، ولا نكره ما أحببت، ولا نتخير ما كرهت. الدعاء. ونقرأ في الدعاء المروي عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله: اللهم أحيني ما دامت الحياة خيرا لي، وأمتني إذا كان الممات خيرا لي. وقد ورد في كتاب مفاتيح الجنان الصفحة 51 بعد 352 بعد 300 كتاب الباقيات الصالحات أن الإمام محمد التقي عليه السلام قال: وكان النبي صلى الله عليه وآله يقول إذا فرغ من الصلاة: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وأسرافي على نفسي وما أنت أعلم به مني. اللهم أنت المقدم والمؤخر، لا إله إلا أنت، بعلمك الغيب وبقدرتك على الخلق أجمعين. ما علمت الحياة خيرا لي فأحيني، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. الدعاء. فإن كنا جادين في سؤالنا الحياة من الله سبحانه ما دام الموت خيرا لنا، أفلا نكون خاطئين إذا، أولا نكون قد طلبنا خلاف الحق والواقع؟ نعم، لقد كانت حالي تسوء يوما بعد آخر، ومرض اليرقان يستشري في جميع سطح بدني، حتى آل الأمر بحيث لم تعد صفرة المنديل الأصفر تتميز عن صفرة الجلد، وذلك لأن مادة السوداء السامة لم تكن لتجد طريقها إلى الخارج بسبب انسداد قناة كوريدوك، ثم أجريت العملية الجراحية واستغرقت أكثر من 3 ساعات، كان الحقير خلالها فاقدا للوعي، واستمر فقدان الوعي 7 ساعات كاملة، وكانت العملية بلطف الباري تعالى شأنه العزيز موفقة وسليمة، للحد الذي شهد معه جميع أطباء مستشفى القائم أنني لو كنت قد ذهبت إلى الخارج وأجريتها في أرقى مركز طبي في العالم لما كان يتصور أن تجرى أفضل مما أجريت فعلا. نعم، لقد اتفق لعيني نظير هذه المسألة بعد ذلك بـ2 سنين، فقد تمزقت شبكية العين اليمنى بلا سابق إنذار أو سبب ظاهر، وكان تمزقها يشبه حدوة الحصان، وحسب اصطلاح الأطباء في محور الساعة 12 والـ20 دقيقة ولم أعد أرى فيها، وعجز جميع أطباء مشهد وطهران عن معالجتها وأجمعوا على ضرورة الذهاب للخارج، فقلت كذلك أنني لن أذهب إلى الخارج ولو فقدت البصر. ولكن وبعد أن فحص عيني الشاب الغيور القيم الفاهم الدكتور الحاج السيد حميد السجادي قال: يجب أن تجرى لهذه العين عملية جراحية على الفور وبلا تأخير، وحتى أنه لم يعطي الرخصة في مغادرة المستشفى، وقال: أعجب من قول الأطباء في وجوب الذهاب إلى الخارج، فالعين كانت ستتلف في هذه المدة القصيرة. ثم قام بإجراء العملية بمعونة ومساعدة تلميذه الممتاز الصديق العزيز المؤمن الملتزم الدكتور الحاج حسن علي الشهرياري، حيث دامت 7 ساعات كاملة، ولله الحمد والمنة فقد تكللت بالنجاح التام والسلامة، مما أدهش الجميع وأثار إعجابهم. وكما ترون فأنني أكتب بالاستعانة بهذه العين التي أجريت لها العملية بعد 6 سنوات من إجرائها. قال: أفرأيتم ما كنتم تعبدون، أنتم وآباؤكم الأقدمون، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم. الآيات 75 إلى 85 من السورة 26 الشعراء. انتهى الهامش. يقول: أنا الذي كنت أتكدر بأنفاس الملائكة، صرت أتجرع لأجلك عذل الخلائق. معشر الناس ما جننت، ولكن أنا سكرانة وقلبي صاحي، أغللتم يدي ولم آت ذنبا غير جهري في حبه وافتضاحي. أنا مفتونة بحب حبيب لست أبغي عن بابه من براحي. فصلاح الذي زعمتم فسادي وفساد الذي زعمتم صلاحي. ما على من أحب مولى الموالي وارتضاه لنفسه من جناحي. إن الأنبياء والأولياء حين يرشفون كأس الوصال يترنم لسان حالهم بهذه الأبيات: ألبستني ثوب وصل طاب ملبسه فأنت مولى الورى حقا ومولائي. كانت لقلبي أهواء مفرقة فاستجمعت مذ رأتك العين أهوائي. من غص داوى بشرب الماء غصته فكيف يصنع من قد غص بالماء. قلبي حزين على ما فات من زللي فالنفس في جسدي من أعظم الداء. والشوق في خاطري والحر في كبدي والحب مني مصون في سويدائي. تركت للناس دنياهم ودينهم شغلا بذكرك يا ديني ودنيائي. فصار يحسدني من كنت أحسده وصرت مولى الورى إذ صرت مولائي. هامش أورد في ريحانة الأدب الجزء الثاني الصفحة 62 الطبعة الثالثة مطبعة شفق تبريز الأبيات 62 و67 عن المنصور الحلاج، وقد وردت بتمامها في مكاتيب جرامي إصفهاني ضمن نقل قصة مفصلة لجارية عاشقة لله باسم تحفة ولقاء السري السقطي بها في المستشفى، وذلك بأسلوب شيق وإنشاء جميل. كما ذكرت تلك القصة بذلك التفصيل في المستطرف للأبشيهي الصفحة 122 بعد المئة و23 بعد المئة، ووردت كذلك في النفحات للجامي بالتفصيل المذكور عدا هذه الأبيات. هذا وقد ذكر العلامة الحاج الشيخ أغا بوزرق الطهراني في كتاب الذريعة الجزء 22 الصفحة 40 بعد المئة رقم 20 بعد 6400 الطبعة الأولى مطبعة المجلس طهران سنة 69 بعد 1300 مكاتيب جرامي إصفهاني. كما ذكر ديوانه في الجزء 9 الصفحة 29 بعد 900 رقم 17 بعد 6100، وأضاف أن اسمه كان أبو القاسم خان، وقد سافر إلى دهلي وتوفي هناك، ويعرف على لسان العامة بأغا بابا. انتهى الهامش. إن أغلب العقبات والمشاكل التي تواجه السالكين في طريق التوحيد نتيجة عدم أنس الناس ومعرفتهم لهذه المراحل، مما يعقب إيجاد المشقة والمضايقة وسد الطريق، فيدفع ذلك بالسالك طوعا أو كرها إلى الاعتزال والبعد عن الجماعة. يقول: من ديار الحبيب أنا لا من بلاد الغريب، فعد بي أيها المهيمن إلى رفاق الطريق. ويقول: لو فاحت من دماء قلبي رائحة الشوق والتمنان، فلي أسوة بنافة مسك غزال من ختن. ختن اسم منطقة في تركستان يكثر فيها غزال المسك. وأما تلك الجهات الخاصة التي أوجبت غربة ثامن الحجج عليه السلام فهي: الأولى ابتلاء ذلك الإمام بسياسة المأمون الشيطانية الذي جاء به عليه السلام بخطة عجيبة مجبورا مراقبا من مقره ووطنه الذي ألفه جوار قبر جده الرسول الأكرم، فوضعه قربه بحيث صار يحصي عليه حركاته وسكناته. فهو حين أعطى الإمام ولاية مرو فقد وضعه في حقيقة الأمر في سجن وأبعده ونفاه عن وطنه، ومع أنه ولاه في الظاهر وأعطاه الحكم، لكنه في باطن الأمر قد عزله عن جميع الشؤون، فلم يكن يجيز له الإفتاء أو إقامة صلاة الجمعة والعيد، وكان يسقي الإمام السم النقيع كل لحظة بأنظاره الخفية ونكاته الدقيقة وخططه وأحابيله الماهرة، فيخيل للناس أنه كان يضع الإخلاص والتفاني في طبق من الصدق والصفاء فيقدمه إلى الإمام، وأنه قد جعله مطلق العنان ومبسوط اليد في جميع الأمور وفي رتق الشؤون وفتقها وتدبير أمور الجيش والدولة. وكان المأمون في الظاهر يضع لخدمة الإمام جارية جميلة من النصارى ويحيطه بالخدم والحشم والغلمان، لكنه كان يمانع عمليا من استقدام أهل الإمام وعياله وولده الحبيب أبي جعفر الإمام محمد التقي عليه السلام، فيستشهد وحيدا غريبا في حجرة مقفلة بسم الغدر والجفاء. ثم يمشي المأمون في جنازته فيشق جيبه ويذرف الدموع حرا، ويعقد مجالس العزاء والمأتم، ويعلن الحداد والعزاء العام والعطلة الرسمية إجلالا واحتراما للإمام، فيتخيل للجهالة التعساء الحظ أن هذه الأعمال تنبع من الإخلاص والمودة. وبمثل هذا عمل السياسيون، فهو لعنه الله رئيسهم وقائدهم لهذه الطريقة، وأعلم من أبيه هارون الذي اشتبه في سياسة مدينته بقتل أبيه موسى بن جعفر عليهما السلام مسجونا بعد سنين عديدة جهارا. الثانية أن أتباع ووكلاء أبيه ومواليه ومطيعيه بدلا من أن يتمسكوا بالإمام الرضا بعد شهادة أبيه موسى بن جعفر عليهما السلام في سجن السندي بن شاهك رئيس شرطة بغداد، وبدلا من أن يذعنوا لإمامته ويبجلونه ويكرمونه ويدعون جميع شيعة أبيه له ويسلموه الأموال الخطيرة التي تسلموها من الناس وكالة عن أبيه، وبدلا من أن يعمدوا إلى تقوية دعائم إمامته وولايته، فقد أنكر هؤلاء المجحفون أمره ورفضوا الإنقياد له وتسليمه الأموال وإعادة الجاه والاعتبار الذي اكتسبوه ببركة أبيه إلى أصله ومحوره وقطبه. وهكذا فقد قام كل من هؤلاء الوكلاء المهمين المأذونين بهذه المهام باتخاذ عنوان لنفسه وتكوين وجود لشخصه، فصار لهم محافلهم ومجالسهم وفتواهم وقضاؤهم وفتقهم ورتقهم ورواياتهم وأحاديثهم وتفسيرهم للآيات والسور، وعمدوا من ثم إلى إنفاق الأموال الضخمة للإمام موسى بن جعفر عليه السلام وصرفها في الأهواء والآراء الشخصية وعلى أتباعهم ومؤيديهم رافضين الإذعان والإنقياض لإمام زمانهم. ولقد رجعوا ونكصوا بأجمعهم عن القول بالإمام الرضا عليه السلام، وقالوا إن موسى بن جعفر حي يرزق لم يمت بعد، وصاروا كالكيسانية القائلين بحياة محمد بن الحنفية من أجل أن لا ينقضوا إلى إمامهم الحي السجاد زين العابدين عليه السلام. وكمثل عمر الذي نادى بعد رحيل رسول الله صلى الله عليه وآله أن محمداً لم يمت وسيعود بعد 40 يوما فيحارب المنافقين، كل ذلك من أجل أن يهب الفرصة لأبي بكر الذي كان خارج المدينة في صنح. هامش بالسين المهموسة المضمومة وبعدها النون الساكنة والحاء المهملة، مكان يبعد فرسخاً عن المدينة كان يسكن فيه أهل أبي بكر وكان قد ذهب لرؤيتهم. انتهى الهامش. كل ذلك من أجل أن يهب الفرصة لأبي بكر الذي كان خارج المدينة في صنح ليعود إليها، ولئلا يبايع الناس أمير المؤمنين عليه السلام. فلما وصل أبو بكر وقال إن رسول الله قد مات، تبعه عمر فقال إن النبي قد مات حقا. نعم، لقد قال وكلاء الإمام موسى بن جعفر بعد شهادته: إن الإمامة قد ختمت بهذا الإمام، فلا إمام بعده. لذا صاروا يدعون بالواقفية، ولقد جحد هؤلاء علنا واستكبروا في إنكارهم حجة الله علي بن موسى الرضا عليه السلام، وكذبوه وهو والي هذه الولاية. فأية غربة أشد من هذه وأمض؟ ولم يكتفي هؤلاء بجحودهم وعدم انقيادهم له، بل صاروا كذلك يدعون شيعة أبيه موسى بن جعفر عليهما السلام إلى أنفسهم، ويمنعونهم من متابعة ثامن الأئمة، ولجأوا إلى تشكيل جماعات وأحزاب لأنفسهم، وإلى إحداث البدعة في هذا الدين، وشكلوا فرقة خاصة في الإسلام تدعى بالواقفية. ونورد هنا إجمالا كشاهد ومثال مطالب عن أحد كبار وكلاء الإمام موسى بن جعفر عليهما السلام ومن دعائم فرقة الواقفية، وهو علي بن أبي حمزة البطائني. قال في رجال المامقاني: علي بن أبي حمزة بن سالم البطائني لقد كان أبوه رجلا صالحا، وقد عده الشيخ الطوسي من أصحاب الصادق ومن أصحاب الكاظم عليهما السلام، وقال عنه إنه واقفي المذهب. وقال عنه النجاشي: روى عن أبي الحسن موسى عليه السلام، وروى عن أبي عبد الله عليه السلام، ثم وقف، وهو أحد عمود الواقفة. ومثله في الخلاصة مضيفا إلى ذلك قوله: قال الشيخ الطوسي رحمة الله عليه في عدة مواضع إنه واقفي، وقال: أبو الحسن علي بن الحسن بن فضال، علي بن أبي حمزة كذاب متهم ملعون. قد رويت عنه أحاديث كثيرة، وكتبت عنه تفسير القرآن من أوله إلى آخره، إلا أني لا أستحل أن أروي عنه حديثا واحدا. وقال ابن الغضائري: علي بن أبي حمزة لعنه الله أصل الوقف وأشد الخلق عداوة للمولى، يعني الرضا عليه السلام، بعد أبي إبراهيم عليه السلام. انتهى ما في الخلاصة، انتهى موضع الحاجة. ثم يورد روايات كشاهد على المطلب، نذكر بعضها هنا، وقد وردت هذه الروايات في رجال الكشي، ومنها ما رواه عن محمد بن الحسين قال: حدثني أبو علي الفارسي عن محمد بن عيسى عن يونس بن عبد الرحمن قال: دخلت على الرضا عليه السلام فقال: مات علي بن أبي حمزة؟ قلت: نعم. قال: قد دخل النار. ففزعت من ذلك. قال: أما إنه سئل عن الإمام بعد موسى عليه السلام فقال: إني لا أعرف إماما بعده، فضرب في قبره ضربة اشتعل قبره نارا. ومنها ما رواه عن حمدويه قال: حدثني الحسن بن موسى عن داود بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: وقف أبو الحسن الرضا عليه السلام في بني زريق، فقال لي وهو رافع صوته: يا أحمد. قلت: لبيك. قال: إنه لما قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جهد الناس في إطفاء نور الله، فأبى الله إلا أن يتم نوره بأمير المؤمنين عليه السلام. فلما توفي أبو الحسن عليه السلام جهد علي بن أبي حمزة في إطفاء نور الله، فأبى الله إلا أن يتم نوره. وإن أهل الحق إذا دخل فيهم داخل سروا به، وإذا خرج منهم خارج لم يجزعوا عليه، وذلك أنهم على يقين من أمرهم. وإن أهل الباطل إذا دخل فيهم داخل سروا به، وإذا خرج منهم خارج جزعوا عليه، وذلك أنهم على شك من أمرهم. إن الله جل جلاله يقول: فمستقر ومستودع. هامش الآية 98 من السورة السادسة، الأنعام: وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع، قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. انتهى الهامش. قال: ثم قال أبو عبد الله عليه السلام: المستقر الثابت، والمستودع المعار. ومنها ما رواه عن علي بن محمد قال: حدثني محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسين عن محمد بن جمهور عن أحمد بن الفضل عن يونس بن عبد الرحمن قال: مات أبو الحسن عليه السلام وليس من قوامه أحد إلا وعنده المال الكثير، وكان ذلك سبب وقفهم وجحودهم موته. وكان عند علي بن أبي حمزة 30,000 دينار. ومنها ما رواه علي بن محمد قال: حدثني محمد بن أحمد عن أبي عبد الله الرازي عن أحمد بن أبي نصر عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: قلت: جعلت فداك، إني خلفت ابن أبي حمزة وابن مهران وابن أبي سعيد أشد أهل الدنيا عداوة لله. قال: فقال: ما ضرك من ضل إذا اهتديت؟ إنهم كذبوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكذبوا أمير المؤمنين عليه السلام، وكذبوا فلانا وفلانا، وكذبوا جعفرا وموسى، ولي بآبائي عليهم السلام أسوة. قلت: جعلت فداك، إنا نروي أنك قلت لابن مهران: أذهب الله نور قلبك وأدخل الفقر بيتك، فقال: كيف حاله وحال بره؟ قلت: يا سيدي، أشد حال، هم مكروبون ببغداد، ولم يقدر الحسين أن يخرج إلى العمرة. فسكت. وسمعته يقول في ابن أبي حمزة: أما استبان لكم كذبه؟ أليس هو الذي يروي أن رأس المهدي يهدى إلى عيسى بن موسى وهو صاحب السفياني؟ وقال: إن أبا الحسن عليه السلام يعود إلى 8 أشهر. ومنها ما رواه بسند عن إسماعيل بن سهل في حديث أسبقنا نقله في ترجمة الحسن بن أبي سعيد المكاري، تضمن مكالمة علي بن أبي حمزة هذا مع الرضا عليه السلام، وإنكاره إمامته ووقفه على أبيه الكاظم عليه السلام، وإنكاره موته. نقلنا هنا بعض الروايات الواردة في رجال الكشي. ثم ينقل المرحوم المامقاني بعض الروايات الواردة عن الشيخ في كتاب الغيبة، توضح شدة عناده مقابل ثامن الحجج عليهم السلام، مع أنه كان قبل ذلك يعلن أمر الوصاية إلى الإمام عليه السلام. ثم يذكر أيضا: وروى في العيون في الصحيح عن الحسن بن علي الخزاز قال: خرجنا إلى مكة ومعنا علي بن أبي حمزة ومعه مال ومتاع، فقلنا: ما هذا؟ فقال: هذا للعبد الصالح عليه السلام، أمرني أن أحمله إلى علي ابنه وقد أوصى إليه. ثم قال: قال مصنف هذا الكتاب رضي الله عنه: إن علي بن أبي حمزة أنكر ذلك بعد وفاة موسى، وحبس المال عن الرضا عليه السلام. نعم، تتضح غربة الإمام عليه السلام في عصر المحنة ذلك، وهو عصر هارون الرشيد ثم المأمون بن الرشيد، بمطالعة أحوال الواقفية وعناد رؤسائهم بشأن الإمام الرضا عليه السلام. الثالثة: إنكار إمامة ولده محمد بن علي سلام الله عليهما، بل إنكار أن له ولد أصلا. ولم يصدر هذا الأمر من الغرباء فقط، بل إن الأقارب مثل أعمام الإمام وأولاد أعمامه كانوا قد أنكروا إمامة ووصاية قرة العين ذلك الإمام، وكانت تبدر منهم المخالفات التي يواجهون بها الإمام، مثل مخالفة أخيه زيد النار. وفي بحار الأنوار رواية مفصلة حول مجيء 80 نفراً من علماء بغداد وعلماء سائر البلدان لحج بيت الله الحرام، فيأتون المدينة لمشاهدة أبي جعفر عليه السلام. وورد في تلك الرواية أن عبد الله بن موسى عم الإمام الجواد ورد في ذلك المجلس الذي انعقد في بيت الإمام الصادق عليه السلام، فقام مناد فنادى: هذا ابن رسول الله، فمن أراد السؤال فليسأله. فيطرح عليه الحضور أسئلتهم فلا يجيبهم عبد الله جوابا شافيا، ثم يدخل جواد الأئمة عليه السلام وهو صبي لم يتجاوز 7 سنين، فيجيب الحاضرين على أسئلتهم فيسرون بذلك ويدعون له ويثنون عليه. ثم قالوا له: إن عمك عبد الله أفتى بكيت وكيت. فنظر الإمام عليه السلام إلى عمه فقال: لا إله إلا الله، يا عم إنه عظيم عند الله أن تقف غدا بين يديه فيقول لك: لما تفتي عبادي بما لم تعلم، وفي الأمة من هو أعلم منك، إلى آخر الرواية التي حوت مطالب نفيسة وقيمة. وقد روى هذه الرواية جدنا المرحوم المجلسي رضوان الله عليه عن كتاب عيون المعجزات، هامش بحار الأنوار، الجزء 12، الصفحة 24 بعد 100، طبعة الكومباني، في تأريخ الإمام أبي جعفر محمد بن علي الجواد عليه السلام، باب فضائله وأحوال خلفاء زمانه وأصحابه، عن عيون المعجزات. لما قبض الرضا عليه السلام كان سن أبي جعفر عليه السلام نحو 7 سنين، فاختلفت الكلمة بين الناس ببغداد وفي الأمصار. الرواية وهي رواية طويلة، انتهى الهامش. وقد نقل المرحوم الشيخ الأنصاري في المكاسب المحرمة في باب حرمة القيافة رواية جديرة بالتأمل، عن الكافي عن زكريا بن يحيى بن النعمان الصيرفي قال: سمعت علي بن جعفر يحدث الحسن بن الحسين بن علي بن الحسين فقال: والله لقد نصر الله أبا الحسن الرضا عليه السلام. فقال الحسن: إيه والله جعلت فداك. لقد بغى عليه إخوته، فقال علي بن جعفر: إيه والله ونحن عمومته بغينا عليه. فقال له الحسن: جعلت فداك، كيف صنعتم؟ فإني لم أحضركم. قال: فقال له إخوته ونحن أيضا: ما كان فينا إمام قط حائل اللون. هامش حال لونه تغير واسود. فقال لهم الرضا: هو ابني. فقالوا: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قضى بالقافة. هامش: القافة جمع القائف، وهو الذي يعرف الآثار والأشباه ويحكم بالنسب. إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قضى بالقافة، فبيننا وبينك القافة. فقال: ابعثوا أنتم إليهم، وأما أنا فلا، ولا تعلموهم لما دعوتموهم إليه، ولتكونوا في بيوتكم. فلما جاءوا وقعدنا في البستان، واصطف عمومته وأخوته وأخواته، وأخذوا الرضا عليه السلام وألبسوه جبة من صوف وقلنسوة، ووضعوا على عنقه مسحاة، وقالوا له: ادخل البستان كأنك تعمل فيه. ثم جاءوا بأبي جعفر عليه السلام وقالوا: ألحقوا هذا الغلام بأبيه. فقالوا: ليس له هنا أب، ولكن هذا عم أبيه، وهذا عمه، وهذه عمته، وإن يكن له هنا أب فهو صاحب البستان، فإن قدميه وقدميه واحدة. فلما رجع أبو الحسن عليه السلام قالوا: هذا أبوه، فقال علي بن جعفر، فقمت ومصصت ريق أبي جعفر عليه السلام وقلت له: أشهد أنك إمامي عند الله. فبكى الرضا عليه السلام ثم قال: يا عم، ألم تسمع أبي وهو يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بأبي بن خيرة الإماء، ابن النوبية الطيبة الفم، المنتجبة الرحم، ويلهم، لعن الله الأعيبس وذريته صاحب الفتنة، ويقتلهم سنين وشهورا وأياما، يسومهم خسفا ويسقيهم كأسا مصبرة، وهو الطريد الشريد الموتور. هامش أورد في أقرب الموارد: وتره، يتره وترا، وتره، أصابه بذحل أو ظلم فيه. وفي الأساس: وترت الرجل، قتلت حميمه فأفردته منه. الموتور اسم مفعول، يقال فلان موفور غير موتور، ومن قتل له قتيل فلم يدرك بدمه. انتهى الهامش. وهو الطريد الشريد الموتور، بأبيه وجده صاحب الغيبة، يقال مات أو هلك، أي واد سلك؟ أفيكون هذا يا عم إلا مني؟ فقلت: صدقت، جعلت فداك. وقد روى المرحوم الأنصاري هذه الرواية إلى فقرة أشهد أنك إمامي، وأوردنا تتمتها من أصول الكافي. أفليس غريبا هذا الإمام الذي يبكي وينكسر قلبه لإجباره على التحاكم إلى القافة لتعريف ابنه إلى أعمامه وهم أقرب الناس إليه، في حين أنه لم يكن ليرضى بالقيافة التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وآله؟ هذا وقد روى هذه الرواية في الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه، وعلي بن محمد القاسني جميعا عن زكريا بن يحيى الصيرفي. كما أن إحدى جهات غربة الإمام الرضا عليه السلام أنه قد بيّن مطالب نفيسة وراقية في باب معرفة وتوحيد ذات الباري القدسية، مسطورة في عيون أخبار الرضا وسائر الكتب. وكان ينبغي إيجاد مدارس للبحث والتأمل في هذه الروايات وإدراجها في الحوزات العلمية لتحليلها ودراستها وفهم معانيها، ولكن وللأسف فلم يجري أي بحث لها، بل بقيت حقائق هذه المعاني في بوتقة الخفاء مستورة عن أفهام الطلبة، وهي غربة تفوق في مضاضتها وشدتها جميع مراتب غربته السابقة صلوات الله عليه.